الحمد لله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في ذكر معاني الحروف، وذكرنا أن هذه الدروس من أهم دروس أصول الفقه، ومعاني الحروف هذه يحتاجها الفقيه كما يحتاجها المفسر كما يحتاجها أيضا المحدث، فهي تعينك على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصلنا عند حرف الباء. قال المؤلف رحمه الله: والباء للإلساق حقيقة ومجازا، وللتعدية وللسببية وللمصاحبة وللظرفية وللبدلية وللمقابلة وللمجاوزة وللاستعلاء وللقسم وللغاية وللتوكيد وكذا للتبعيض في الأصح. هذه كلها معاني الباء، الحرف الصغير هذا عملنا مشاكل كثيرة لأنه يأتي كثيرا في الكلام العربي فيستعمل على المعاني المذكورة. أول معنى من معانيها الإلصاق، وهو أصل معنى الباء. كقولهم: أمسكت الحبل بيدي، أي ألصقت الحبل بيدي، فصارت ملاصقة بين يدي وبين الحبل. هذا المعنى الإلصاق. وقولهم: فلان به داء، أي أن الداء التصق به. هذا إلصاق حقيقي. وهناك إلصاق يسمونه إلصاقا مجازيا، كقولهم مثلا: مررت بزيد. المرور هنا لم يلصق بزيد، وإنما الإلصاق حصل بمكان يقرب منه. الآن الإلصاق التماس الذي حصل بينك وبين زيد، ولا بينك وبين المكان الذي هو قريب من زيد؟ بينك وبين المكان الذي هو قريب من زيد، فإذا ما في التصاق حقيقي بينك وبين زيد، لذلك سموا هذا إلصاقا مجازيا من باب المجاز، يعني تجوزوا في هذا الأمر. لذلك قال المؤلف: للإلصاق حقيقة ومجازا. فالباء تأتي للإلصاق سواء كان باء إلصاقا حقيقيا أو إلصاقا على سبيل التجوز نسميه كذلك. هذا المعنى الأول، وقلنا هو أصل معاني الباء. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وامسحوا بايش؟ برؤوسكم. هذه مسألة فقهية، هل الباء هذه باء الإلصاق أم باء التبعيض؟ سيأتي في آخر كلام المؤلف إيش قال: وكذا للتبعيض في الأصح، أي أن الباء تأتي أيضا للتبعيض. فإذا قلنا بأن الباء في الآية للتبعيض فنكتفي بمسح إيش؟ بعض الرأس. وإذا قلنا بأنها للإلصاق إذن فلا بد من مسح الرأس بالكامل، تمام؟ طيب، في احتمال أن تكون للإلصاق وللتبعيض. إذا سلمنا مع المؤلف أن الباء تأتي للتبعيض نقول نعم في احتمال، لكن المسألة في حد ذاتها مختلف فيها، هل تأتي الباء للتبعيض أم لا؟ والمعنى المتفق عليه أنها تأتي ليش؟ للإلصاق. ونرجح الإلساق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نريد أن نستطرد الآن، المسألة محلها كتب الفقه. طيب، هذا بالنسبة لمعنى الإلساق. المعنى الثاني التعدية، وتسمى بالنقل، وهي القائمة مقام الهمزة في تصيير الفاعل مفعولا، كقوله تبارك وتعالى: ذهب الله بنورهم، أي أذهب الله نورهم، فعملت الباء عمل الهمزة. أصل الكلام ذهب نورهم، ذهب نورهم، دخلت الهمزة فصار النور هنا بدلا أن يكون فاعلا مفعولا به، والباء تعمل عمل الهمزة في التعدية، تعدي الفعل إلى مفعول به. والمعنى الثالث الاستعانة، وهذه إيش ضبطها؟ أن تدخل على آلة الفعل، أن تدخل على آلة الفعل. الآن يحيى ماذا يفعل؟ يحيى يقول لنا: أنا كتبت بالقلم، مزبوط، وقاعد يكتب بالقلم الآن، كتبت بالقلم. الباء هذه دخلت على ماذا؟ على آلة الكتابة. الكتابة تمت في ماذا؟ تمت الكتابة بالقلم، فالقلم هو آلة الكتابة، والباء دخلت على آلة الكتابة. هذه الباء تسمى باء الاستعانة، أي استعنت بالقلم في الكتابة. أيش هي؟ لا، السببية ستأتي، هذه للاستعانة. قصدك للشسمة هذه بالنسبة للثالثة عند المؤلف. نعم، الثالثة عند المؤلف قال هي للسببية، لكن نحن قدمنا تبعت الاستعانة. نعم، هي. المعنى الثالث الاستعانة، قلنا ضابطها أن تدخل على آلة الفعل. قتل زيد عمرا بالعصا، إيش الباء هذه؟ باء الاستعانة، دخلت على آلة الفعل، إيش آلة الفعل؟ العصا، هذا هو ضابطها. طيب، هذه نحن ذكرناها هنا لأن المؤلف لم يذكرها أصلا، أدخلها في ماذا؟ في باء السببية. المعنى الرابع السببية، وهي مثالها كقول الله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه الباب السببية. أيدخلوا الجنة بسبب أعمالكم، فأعمالكم سبب في دخول الجنة. وهذه الباء ينفيها بعض الذين ينكرون الأسباب. وهذه الباء التي هي باء السببية تختلف عن باء العوض التي سماها المؤلف بباء المقابلة، وتسمى بباء الثمنية، كل أسماء لشيء لباء واحد، باء المقابلة، باء العوض، باء الثمنية، واحدة. تلك الباء تختلف عن هذه الباء، تلك الباء التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجو أحد منكم بعمله. طيب كيف؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ثم لن ينجو أحد منكم بعمل. الباء هناك غير الباء هذه، تلك الباء هي باء السببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أما الباء الثانية هذه باء العوض، باء الثمنية، أي أنتم لا تدخلون الجنة في مقابل أعمالكم، فلم تدفعوا ثمن الجنة كي تدخلوها، لا، وإنما بفضل الله دخلتم الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يرزق؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأنتم دخولكم للجنة برحمة الله تبارك وتعالى، والأعمال هذه ليست إلا سبب. وأحسن مثال على ذلك الولد، أنت اللي جبت الولد، مش أنت اللي جبت ابنك، أنت اللي جبته، مش أنت اللي جبته، من أتاك به؟ ربنا تبارك وتعالى. وأنت الذي فعلته بزواجك إنما هو إيش؟ سبب. ومع السبب ربما يوجد الولد وربما لا يوجد، هذا يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. كذلك دخول الجنة، هذا الفرق بين باء السببية وباء العوض. وللمصاحبة، هذه المصاحبة تكون بمعنى مع، وعلكم تسمعون من بعض أهل العلم عندما يقولون لكم حروف الجر تتناوب، أن يأتي بعضها بمعنى بعض آخر، فهذا من ذاك. الآن الباء تأتي بمعنى مع، المعنى الأصلي لمع هو المصاحبة، الباء تأتي بمعنى مع، كقوله تبارك وتعالى: قد جاءكم الرسول بالحق، أي جاءكم الرسول مع الحق. وللظرفية، الأصل الحرف الأصلي للظرفية إيش هو؟ في، فباء تأتي بمعنى في. للزمان وللمكان تستعمل باء للظرفية، لظرف الزمان ولظرف المكان، كقوله تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. أي إيش؟ تمرون عليهم مصبحين، وتمرون عليهم أيضا في الليل، هذا ظرف الزمان. وأما بمعنى ظرف المكان كقوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر، أي في بدر. وللبدلية، وهذه الباء التي تكون للبدلية ضابطها أن يحل محلها بدل، كقوله تبارك وتعالى: يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. احذف الباء وضع مكانها بدل، ايش تصبح؟ يشترون الحياة الدنيا بدل الآخرة، فيبيعون الآخرة ويأخذون الحياة الدنيا. وللمقابلة، هذه التي ذكرناها هي باء العوض، باء الثمانية، باء المقابلة. واحد: اشتريت الفرس بألف، فاشتريت الفرس عوض عن الألف، أو مقابلة للألف، أو ثمنا للألف، هذا المعنى. وللمجاوزة، الأصل الحرف الأصلي للمجاوزة عن، فالباء تأتي بمعنى عن، كقوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، أي سأل السائل عن عذاب واقع. والاستعلاء، الحرف الأصلي للاستعلاء إيش هو؟ على، فتأتي الباء بمعنى على، كقوله تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار، إن تأمنه على دينار وتأتي للقسم، وهذا وهي أصل حروف القسم، الباء أصل حروف القسم. بالله، بالله عليك لا تفعلن كذا وكذا، هذا الباء باء حرف القسم. حروف القسم كم؟ ثلاثة، والله وبالله وتالله. وللغاية التي بمعنى إلى، وقد أحسن بي، أي وقد أحسن إلي. وللتوكيد وهي الزائدة، إيش ضابط الزائدة؟ إذا حذفتها يصح الكلام، لا تؤثر في صحة الكلام، هذا ضابطه. لكن في القرآن ما في شيء ليس له معنى، لذلك يقولون فيها بأنها إيش؟ بأنها للتوكيد. كقوله تبارك وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة. لو حذفنا الباء إيش يصبح الكلام؟ وهزي إليك جذع النخلة، صح؟ تمام. إذن فالباء هذه توكيدية. وللتبعيض، هذا ما ذكره المؤلف، فتكون بمعنى من، الحرف الأصلي للتبعيض من. تمام. أكلت من الخبز، أنا أكلت بعضه ما أكلته كله. وفي المسألة خلاف، هل تأتي الباب للتبعيض أم لا؟ المؤلف يرجح هذا، كقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. عند المؤلف هذه معناها عين يشرب منها عباد الله. هذه معاني الباء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبل للعطف بإضراب، وللإضراب فقط، إما للإبطال أو للانتقال من غرض إلى آخر. البل هذه قال المؤلف تأتي للإضراب. إيش معنى الإضراب؟ له ثلاث معاني ستأتي إن شاء الله. الآن خلينا نبدأ مع بل بتقسيم، فنقسمها إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ما بعدها مفردا، والقسم الثاني أن يكون ما بعدها جملة. تمام، حطونا القسم الثاني على جنب الآن، خلونا نشتغل مع القسم الأول. القسم الأول اللي هو أن يكون ما بعدها مفردا، هذا له حالتان أيضا، إما أن تكون الجملة قبله مثبتة أو منفية. تمام، هذه قسمتنا. إذن صار عندنا الآن ما بعد بل مفردا، والجملة التي قبله مثبتة أو منفية. طيب خلونا مع هذا القسم. طيب إذا كان ما بعد بل مفردا والجملة قبله مثبتة وليست منفية، فتكون هنا بل عاطفة، وللإضراب عاطفة يعني بمنزلة الواو، تعطف الشيء على شيء آخر. وللإضراب إيش معنى الإضراب هنا؟ أي كأنه مسكوت عنه، الذي هو قبل الباء، قبل بل، ما قبل بل يكون في حكم المسكوت عنه. هذا المعنى الأول للإضراب في مثل هذا الموطن، أن يكون ما بعد بل مفردا، وأن تكون الجملة التي قبله إيش؟ مثبتة. واضح؟ فيكون هنا، فتكون بل هنا إيش؟ تكون بل هنا عاطفة للإضراب، الذي هو بمعنى أن يكون ما قبلها في حكم المسكوت عنه. عندما تقول جاء زيد، بل عمرو، تعال نشوف ما بعد بل جملة ولا مفرد؟ إيش اللي بعد بل في المثال؟ عمرو. جاء زيد بل عمرو، فزيد قبلها وعمر بعدها. تمام. طيب عمرو هذا مفرد ولا جملة؟ مفرد. تمام. قبل بل الجملة هذه مثبتة ولا منفية؟ مثبتة. جاء زيد إثبات. جاء زيد بل عمرو. هنا عندما قلت بل عمرو كأن لما ضربت على من؟ ضربت على زيد أو أضربت عن زيد، فجعلت حكمه مسكوت، جعلت حكمه مسكوتا عنه، يعني كأنك لم تثبت ولم تنفي المجيء عن زيد، لا علاقة لي به، خلاص إلغي الكلام. تمام. وأثبتت المجيء لمن؟ لعمر. وأثبتت المجيء لعمر. واضح إلى هنا؟ هذا القسم الأول وهو المفرد، والقسم الأول من المفرد وهي الجملة المثبتة. طيب إذا كانت الجملة منفية، كأن تقول مثلا ما قام زيد بل عمرو، ما قام زيد بل عمرو، فهنا تكون لتقرير حكم ما قبل ما قبلها وجعل ضده لما بعدها. تقرير حكم ما قبل بل، يعني أنت تقر الحكم الذي قبل بل وتثبته، وتجعل الحكم حكم ما بعدها بخلافه. لما قلت ما قام زيد، الآن انسى ما بعد ذلك، ما قام زيد، إيش معنى ذلك؟ أنت تثبت قيام زيد أم تنفيه أم تسكت عنه؟ تنفيه. فأنت قررت حكم ما قبل بل. واضح؟
تمام.
نأتي لما بعدها. بل عمرو، إيش قصدك ببل عمرو؟ أحسنت، بل قام عمرو، فأنت تثبت ضد ما قبلها، ما قبلها منفي، فإذا ما بعدها إيش؟ مثبت. ما بعدها مثبت، فهي تقرر حكم ما قبلها وتجعل ما بعدها ضده في الحكم. وضحت الصورة؟ تمام. هذا في حال إيش؟ أن يكون ما بعدها مفردا. طيب الآن ننتقل، يكون ما بعدها مفردا، إما الجملة تكون مثبتة أو منفية. طيب خلينا ننتقل الآن إلى القسم اللي حطيناه على جنب، الآن ننسى موضوع المفرد، نأتي للجملة. إذا جاء بعد بل جملة، إذا جاء ما بعد بل جملة لا تكون بل عاطفة. يعني لما تكون بل عاطفة بيكون في ارتباط عندك ما بين قبلها وبعدها، صح؟ هنا الآن العطف نريد أن ننساه. ما تكون بل عاطفة في حال جاء بعدها جملة، فإيش تكون؟ تكون حرف ابتداء، أي كأنك تبدأ جملة جديدة بعدها منفصلة عن التي قبلها. وهنا تكون أيضا للإضراب، ولكن الإضراب يكون إما لإبطال ما قبلها، وإلغائه، وإما للانتقال من غرض إلى غرض. تمام. فمعنى الإضراب هنا أن يبطل ما قبل بل. تمام. أو أن ينتقل من غرض إلى غرض. فصار كم معنى عندنا للإضراب؟ ثلاثة. إما لإبطال ما قبلها كقوله تعالى يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، يقولون به جنة صابه جنون. فالله سبحانه وتعالى رد قولهم الذين يقولون هؤلاء هم الكفر يقولون في النبي، فرد الله قولهم وأبطله، فقال إيش؟ بل جاءهم بالحق، أي كلامهم باطل، وحقيقة الأمر أنه جاءهم بالحق فاستكبروا عنه وتركوه فادعوا أنه به جنة. وضحت الصورة؟ طيب، هذا المعنى الأول الذي هو للإبطال، وكذلك للانتقال من غرض إلى آخر، كقوله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق، اللي هو اللوح المحفوظ يكون مكتوب فيه كل شيء، وهم لا يظلمون. يوم القيامة سيأتي كل واحد وكتاب ومكتوب كل شيء عند الله سبحانه وتعالى مما يعمل العبد. بل قلوبهم في غمرة من هذا، قلوبهم في جهالة من هذه الحقائق، فانتقل من موضوع إلى موضوع آخر، بس هي لمجرد الانتقال فقط، ما قبلها كما هو مثبت، ما صار عليه ولا شيء، وجاء ما بعدها. هذا موضوع بل. قال المؤلف رحمه الله وبيدة، بمعنى غير، وبمعنى من أجل، ومنه بيد أنه من قريش في الأصح. بيد اسم له معنيان، وهو ملازم دائما لأن، نعم، الأول بمعنى ملازم لأن، الأول بمعنى غير، كقوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. إيش بعد بيد هنا؟ غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. هذا الحديث متفق عليه. وتأتي بمعنى من أجلي، ويمثلون لذلك بحديث أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. يعني لماذا كنت أنا أفصح العرب؟ من أجل أني من قريش، وقريش أفصح العرب. لكن بعض أهل العلم خالف في معنى هذا الحديث، فقال بيد هنا أيضا بمعنى غير، غير أني من قريش. حديث نفسه ضعيف في جداع قلب وأنفسهم فيه كثيرا. ثم قال المؤلف رحمه الله وثم حرف عطف للتشريك والمهلة والترتيب في الأصح. ثم حرف عطف يفيد المشاركة، بمعنى أنك تقول جاء زيد ثم عمرو، فاشترك زيد وعمرو في ماذا؟ اشتركا بماذا؟ اشتركا بالمجيء. تمام؟ طيب، فهو حرف عطف للتشريك، فهو يعطف، فهو عاطف ويدل على المشاركة أيضا. والمهلة، معنى المهلة وجود مدة زمنية بين مجيء زيد ومجيء عمرو، وهو الذي يسميه بعض أهل العلم بالتراخي، فيقولون ثم تفيد الترتيب والتراخي، تفيد الترتيب مع التراخي، فهي عاطفة وتفيد الترتيب مع التراخي. يعني عندما تقول جاء زيد ثم عمرو تستفيد كم فائدة هنا؟ ثلاث. الأولى أن عمرا وزيدا قد اشتركا في ماذا؟ المجيء. الفائدة الثانية أن زيدا جاء قبل عمرو. الفائدة الثالثة أنه بين مجيء زيد ومجيء عمرو مدة وزمن تراخي في الزمن. هذا معنى ثم. فقالوا تأتي على هذه المعاني، تأتي بهذه المعاني الثلاث. وقال بعضهم قد تتخلف عن بعض هذه المعاني. قال المؤلف: وحتى لانتهاء الغاية غالبا، وللاستثناء نادرا، وللتعليل. الغالب في معنى حتى أنها لانتهاء الغاية، كقوله تعالى عن لسان بني إسرائيل: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فحتى هنا للغاية، بمعنى إيش؟ إلى أن يرجع إلينا موسى، هذا معنى الغاية، يعني سنبقى عكوفا ولن ينتهي اعتكافنا إلا إيش؟ إلا بمجيء موسى، هذا معنى الغاية. وتأتي حتى للتعليل، بمعنى إيش؟ بمعنى كي. فتقول: أسلم حتى تدخل الجنة، أسلم كي تدخل الجنة. وتأتي للاستثناء نادرا. الأصل في الاستثناء إيش؟ إلا، تأتي بمعنى إلا، ولكن على ندور قليل جدا. والاستثناء المقصود هنا الاستثناء المنقطع لا الاستثناء المتصل، تقدم معنا وذكرنا في سلوك في كتب سابقة ما الفرق بين الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل. حتى هذه تأتي للاستثناء المنقطع. ومثل له بقول الشاعر: ليس العطاء من الفضول سماحة، حتى تجود وما لديك قليل. يعني معنى الكلام أنك ما تكون كريم والله وسمح بالعطاء لما يكون معك ملايين، لا، تظهر سماحتك بالعطاء وكرمك عندما تكون قليل المال. ليس العطاء من الفضول سماحة، يعني العطاء والإكرام ودفع المال من فضول مالك ما هو زائد عليك من المال، هذا ليس سماحة. حتى تجود، حتى تعطي، وما لديك قليل، وما عندك من المال قليل. فهنا المعنى: ليس العطاء من الفضول سماحة إلا بأن تجود وما لديك قليل، أي إلا أن تجود ومالك قليل، فعندئذ يكون عطاؤك سماحة. قال المؤلف رحمه الله: ورب حرف في الأصح للتكثير وللتقليل، ولا تختص بأحدهما في الأصح. رب حرف، وقيل اسم، لذلك قال المؤلف: ورب حرف في الأصح، أي في المسألة خلاف، والراجح عندي أنها حرف، والمعاني التي تأتي لها تأتي للتقليل وللتكثير. مثال التقليل كقول القائل: ألا رب مولود وليس له أب، وذي ولد لم يلده أبوان. هكذا يلده بفتح اللام. ألا رب مولود وليس له أب، كم واحد مولود وليس له أب؟ هذا ينطبق على عيسى وينطبق على عيسى عليه السلام، تمام، مولود وليس له أب. إذن رب هنا للتقليل ولا للتكثير؟ للتقليل. ورب ذي ولد لم يلده أبوان، من هو هذا الذي عنده أولاد ولم يلده أب وأم؟ آدم عليه السلام، ما في غيره، صح؟ فهذا هو. فرب هنا تكون للتقليل، تكون للتقليل. ومثال التكثير ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وهذا كثير، وهذا يكثر منهم تمنيه يوم القيامة. ورب هذه لا تختص بالتقليل ولا تأتي للتكثير، ولا تختص بالتكثير ولا تأتي للتقليل، بل تأتي لكلا المعنيين على الصحيح. والبعض قال فقط تأتي للتكثير، والبعض الآخر قال تأتي فقط للتقليل. طيب نكتفي بهذا القدر، على طويلة شوية، خلينا نتوقف في هذا القدر. الحمد لله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في ذكر معاني الحروف، وذكرنا أن هذه الدروس من أهم دروس أصول الفقه، ومعاني الحروف هذه يحتاجها الفقيه كما يحتاجها المفسر كما يحتاجها أيضا المحدث، فهي تعينك على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصلنا عند حرف الباء، قال المؤلف رحمه الله: والباء للإلساق حقيقة ومجازا، وللتعدية وللسببية وللمصاحبة وللظرفية وللبدلية وللمقابلة وللمجاوزة وللاستعلاء وللقسم وللغاية وللتوكيد وكذا للتبعيض في الأصح. هذه كلها معاني الباء الحرف الصغير، هذا عملنا مشاكل كثيرة لأنه يأتي كثيرا في الكلام العربي فيستعمل على المعاني المذكورة. أول معنى من معانيها الإلصاق، وهو أصل معنى الباء. كقولهم: أمسكت الحبل بيدي، أي ألصقت الحبل بيدي، فصارت ملاصقة بين يدي وبين الحبل، هذا المعنى الإلصاق. وقولهم: فلان به داء، أي أن الداء التصق به، هذا إلصاق حقيقي. وهناك إلصاق يسمونه إلصاقا مجازيا، كقولهم مثلا: مررت بزيد. المرور هنا لم يلصق بزيد، وإنما الإلصاق حصل بمكان يقرب منه. الآن الإلصاق التماس الذي حصل بينك وبين زيد، ولا بينك وبين المكان الذي هو قريب من زيد؟ بينك وبين المكان الذي هو قريب من زيد، فإذا ما في التصاق حقيقي بينك وبين زيد، لذلك سموا هذا إلصاقا مجازيا، من باب المجاز يعني تجوزوا في هذا الأمر. لذلك قال المؤلف: للإلصاق حقيقة ومجازا. فالباء تأتي للإلصاق سواء كان باء إلصاقا حقيقيا أو إلصاقا على سبيل التجوز نسميه كذلك. هذا المعنى الأول، وقلنا هو أصل معاني الباء. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، هذه مسألة فقهية، هل الباء هذه باء الإلصاق أم باء التبعيض؟ سيأتي في آخر كلام المؤلف إيش قال؟ قال وكذا للتبعيض في الأصح، أي أن الباء تأتي أيضا للتبعيض. فإذا قلنا بأن الباء في الآية للتبعيض فنكتفي بمسح إيش؟ بعض الرأس. وإذا قلنا بأنها للإلصاق إذن فلا بد من مسح الرأس بالكامل، تمام؟ طيب، في احتمال أن تكون للإلصاق وللتبعيض. إذا سلمنا مع المؤلف أن الباء تأتي للتبعيض نقول نعم في احتمال، لكن المسألة في حد ذاتها مختلف فيها، هل تأتي الباء للتبعيض أم لا؟ والمعنى المتفق عليه أنها تأتي ليش؟ للإلصاق. ونرجح الإلصاق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نريد أن نستطرد الآن، المسألة محلها كتب الفقه. طيب، هذا بالنسبة لمعنى الإلصاق. المعنى الثاني التعدية، وتسمى بالنقل، وهي القائمة مقام الهمزة في تصيير الفاعل مفعولا، كقوله تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم، أي أذهب الله نورهم، فعملت الباء عمل الهمزة. أصل الكلام ذهب نورهم، ذهب نورهم، دخلت الهمزة فصار النور هنا بدلا أن يكون فاعلا مفعولا به، والباء تعمل عمل الهمزة في التعدية، تعدي الفعل إلى مفعول به. والمعنى الثالث الاستعانة، وهذه إيش ضبطها؟ أن تدخل على آلة الفعل، أن تدخل على آلة الفعل. الآن يحيى ماذا يفعل؟ يحيى يقول لنا أنا كتبت بالقلم، مزبوط؟ هو قاعد يكتب بالقلم الآن، كتبت بالقلم. الباء هذه دخلت على ماذا؟ على آلة الكتابة. الكتابة تمت في ماذا؟ تمت الكتابة بالقلم، فالقلم هو آلة الكتابة، والباء دخلت على آلة الكتابة. هذه الباء تسمى باء الاستعانة، أي استعنت بالقلم في الكتابة. أيش هي؟ لا، السببية ستأتي، هذه للاستعانة. قصدك للش اسمه هذه بالنسبة للثالثة عند المؤلف؟ نعم، الثالثة عند المؤلف قال هي للسببية، لكن نحن قدمنا تبعت الاستعانة. نعم، المعنى الثالث الاستعانة، قلنا ضابطها أن تدخل على آلة الفعل. قتل زيد عمرا بالعصا، إيش الباء هذه؟ باء الاستعانة، دخلت على آلة الفعل، إيش آلة الفعل؟ العصا، هذا هو ضابطها. طيب، هذه نحن ذكرناها هنا لأن المؤلف لم يذكرها أصلا، أدخلها في ماذا؟ في باء السببية. المعنى الرابع السببية، وهي مثالها كقول الله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه الباب السببية. أيدخلوا الجنة بسبب أعمالكم، فأعمالكم سبب في دخول الجنة. وهذه الباء ينفيها بعض الذين ينكرون الأسباب. إيه. وهذه الباء التي هي باء السببية تختلف عن باء العوض التي سماها المؤلف بباء المقابلة وتسمى بباء الثمنية، كلها أسماء لشيء لباء واحد، باء المقابلة، باء العوض، باء الثمنية واحدة. تلك الباء تختلف عن هذه الباء، تلك الباء التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجو أحد منكم بعمله. طيب كيف ندخل الجنة بما كنتم تعملون ثم لن ينجو أحد منكم بعمل؟ الباء هناك غير الباء هذه، تلك الباء هي باء السببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أما الباء الثانية هذه باء العوض، باء الثمنية، أي أنتم لا تدخلون الجنة في مقابل أعمالكم، فلم تدفعوا ثمن الجنة كي تدخلوها، لا، وإنما بفضل الله دخلتم الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رزق؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فأنتم دخولكم للجنة برحمة الله تبارك وتعالى، والأعمال هذه ليست إلا سبب. وأحسن مثال على ذلك الولد، أنت اللي جبت الولد، مش أنت اللي جبت ابنك، أنت اللي جبته، مش أنت اللي جبته، من أتاك به؟ ربنا تبارك وتعالى. وأنت الذي فعلته بزواجك إنما هو إيش؟ سبب. ومع السبب ربما يوجد الولد وربما لا يوجد، هذا يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. كذلك دخول الجنة، هذا الفرق بين باء السببية وباء العوض. وللمصاحبة، هذه المصاحبة تكون بمعنى مع، وعلكم تسمعون من بعض أهل العلم عندما يقولون لكم حروف الجر تتناوب، أن يأتي بعضها بمعنى بعض آخر، فهذا من ذاك. الآن الباء تأتي بمعنى مع، المعنى الأصلي لمع هو المصاحبة، الباء تأتي بمعنى مع، كقوله تبارك وتعالى قد جاءكم الرسول بالحق، أي جاءكم الرسول مع الحق. وللظرفية، الأصل الحرف الأصلي للظرفية إيش هو؟ في، فباء تأتي بمعنى في. للزمان وللمكان تستعمل باء للظرفية، لظرف الزمان ولظرف المكان، كقوله تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي إيش؟ تمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم أيضا في الليل، هذا ظرف الزمان. وأما بمعنى ظرف المكان كقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر، أي في بدر. وللبدلية، وهذه الباء التي تكون للبدلية ضابطها أن يحل محلها بدل، كقوله تبارك وتعالى يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، احذف الباء وضع مكانها بدل، ايش تصبح؟ يشترون الحياة الدنيا بدل الآخرة، فيبيعون الآخرة ويأخذون الحياة الدنيا. وللمقابلة، هذه التي ذكرناها هي باء العوض، باء الثمنية، باء المقابلة، واحد اشتريت الفرس بألف، فاشتريت الفرس عوض عن الألف أو مقابلة للألف، أو ثمنا للألف، هذا المعنى. وللمجاوزة الأصل، الحرف الأصلي للمجاوزة عن، فالباء تأتي بمعنى عن، كقوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، أي سأل السائل عن عذاب واقع. والاستعلاء، الحرف الأصلي للاستعلاء إيش هو؟ على، فتأتي الباء بمعنى على، كقوله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار، إن تأمنه على دينار. وتأتي للقسم، وهذا وهي أصل حروف القسم، الباء أصل حروف القسم، بالله، بالله عليك لتفعلن كذا وكذا، هذا الباء باء حرف القسم. حروف القسم كم؟ ثلاثة، والله وبالله وتالله. وللغاية التي بمعنى إلى، وقد أحسن بي، أي وقد أحسن إلي. وللتوكيد وهي الزائدة، إيش ضابط الزائدة؟ إذا حذفتها يصح الكلام، لا تؤثر في صحة الكلام، هذا ضابطه، لكن في القرآن ما في شيء ليس له معنى، لذلك يقولون فيها بأنها إيش؟ بأنها للتوكيد، كقوله تبارك وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة. لو حذفنا الباء إيش يصبح الكلام؟ وهزي إليك جذع النخلة، صح؟ تمام. إذن فالباء هذه توكيدية. وللتبعيض، هذا ما ذكره المؤلف، فتكون بمعنى من، الحرف الأصلي للتبعيض من. تمام. أكلت من الخبز، يعني أكلت بعضه ما أكلته كله. وفي المسألة خلاف، هل تأتي الباء للتبعيض أم لا؟ المؤلف يرجح هذا، كقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، عند المؤلف هذه معناها عين يشرب منها عباد الله. هذه معاني الباء. ثم قال المؤلف رحمه الله وبل للعطف بإضراب، وللإضراب فقط، إما للإبطال أو للانتقال من غرض إلى آخر. البل هذه قال المؤلف تأتي للإضراب، إيش معنى الإضراب؟ له ثلاث معاني ستأتي إن شاء الله. الآن خلينا نبدأ مع بل بتقسيم، فنقسمها إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ما بعدها مفردا، والقسم الثاني أن يكون ما بعدها جملة. تمام، حطوا لنا القسم الثاني على جنب الآن، خلونا نشتغل مع القسم الأول. القسم الأول اللي هو أن يكون ما بعدها مفردا، هذا له حالتان أيضا، إما أن تكون الجملة قبله مثبتة أو منفية. تمام، هذه قسمتنا. إذن صار عندنا الآن ما بعد بل مفردا، والجملة التي قبله مثبتة أو منفية. طيب خلونا مع هذا القسم. طيب إذا كان ما بعد بل مفردا والجملة قبله مثبتة وليست منفية، فتكون هنا بل عاطفة وللإضراب، عاطفة يعني بمنزلة الواو، تعطف الشيء على شيء آخر. وللإضراب إيش معنى الإضراب هنا؟ أي كأنه مسكوت عنه، الذي هو قبل الباء، قبل بل، ما قبل بل يكون في حكم المسكوت عنه. هذا المعنى الأول للإضراب في مثل هذا الموطن، أن يكون ما بعد بل مفردا، وأن تكون الجملة التي قبله إيش؟ مثبتة. واضح؟ فيكون هنا، فتكون بل هنا إيش؟ تكون بل هنا عاطفة للإضراب، الذي هو بمعنى أن يكون ما قبلها في حكم المسكوت عنه. عندما تقول جاء زيد بل عمرو، تعال نشوف ما بعد بل جملة ولا مفرد؟ إيش اللي بعد بل في المثال؟ عمرو. جاء زيد بل عمرو، فزيد قبلها وعمر بعدها. تمام. طيب عمرو هذا مفرد ولا جملة؟ مفرد. تمام. قبل بل الجملة هذه مثبتة ولا منفية؟ مثبتة. جاء زيد إثبات. جاء زيد بل عمرو. هنا عندما قلت بل عمرو، كأن لما ضربت على من؟ ضربت على زيد أو أضربت عن زيد، فجعلت حكمه مسكوت، جعلت حكمه مسكوتا عنه، يعني كأنك لم تثبت ولم تنفي المجيء عن زيد، لا علاقة لي به، خلاص إلغي الكلام. تمام. وأثبتت المجيء لمن؟ لعمر. وأثبتت المجيء لعمر. واضح إلى هنا؟ هذا القسم الأول وهو المفرد، والقسم الأول من المفرد وهي الجملة المثبتة. طيب، إذا كانت الجملة منفية، كأن تقول مثلا ما قام زيد بل عمر، ما قام زيد بل عمر، فهنا تكون لتقرير حكم ما قبل ما قبلها، وجعل ضده لما بعدها. تقرير حكم ما قبل بل، يعني أنت تقر الحكم الذي قبل بل وتثبته، وتجعل حكم ما بعدها بخلافه. لما قلت ما قام زيد، الآن انسى ما بعد ذلك، ما قام زيد إيش معنى ذلك؟ أنت تثبت قيام زيد أم تنفيه أم تسكت عنه؟ تنفيه. فأنت قررت حكم ما قبل بل. واضح؟
تمام.
نأتي لما بعدها، بل عمر، إيش قصدك ببل عمر؟ أحسنت، بل قام عمر، فأنت تثبت ضد ما قبلها، ما قبلها منفي، فإذا ما بعدها إيش؟ مثبت. ما بعدها مثبت، فهي تقرر حكم ما قبلها وتجعل ما بعدها ضده في الحكم. وضحت الصورة؟ تمام. هذا في حال إيش؟ أن يكون ما بعدها مفردا. طيب، الآن ننتقل، يكون ما بعدها مفردا، إما الجملة تكون مثبتة أو منفية. طيب، خلينا ننتقل الآن إلى القسم اللي حطيناه على جنب. الآن ننسى موضوع المفرد، نأتي للجملة. إذا جاء بعد بل جملة، إذا جاء ما بعد بل جملة لا تكون بل عاطفة. يعني لما تكون بل عاطفة بيكون في ارتباط عندك ما بين قبل هوا بعدها، صح؟ هنا الآن العطف نريد أن ننساه. ما تكون بل عاطفة في حال جاء بعدها جملة، فإيش تكون؟ تكون حرف ابتداء، أي كأنك تبدأ جملة جديدة بعدها منفصلة عن التي قبلها. وهنا تكون أيضا للإضراب، ولكن الإضراب يكون إما لإبطال ما قبلها، وإلغائه، وإما للانتقال من غرض إلى غرض. تمام؟ فمعنى الإضراب هنا أن يبطل ما قبل بل، تمام، أو أن ينتقل من غرض إلى غرض. فصار كم معنى عندنا للإضراب؟ ثلاثة. إما لإبطال ما قبلها كقوله تعالى يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، يقولون به جنة صابه جنون، فالله سبحانه وتعالى رد قولهم، الذين يقولون هؤلاء هم الكفر يقولون في النبي، فرد الله قولهم وأبطله، فقال إيش؟ بل جاءهم بالحق، أي كلامهم باطل، وحقيقة الأمر أنه جاءهم بالحق فاستكبروا عنه وتركوه فادعوا أنه به جنة. وضحت الصورة؟ طيب، هذا المعنى الأول الذي هو للإبطال، وكذلك للانتقال من غرض إلى آخر كقوله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق، اللي هو اللوح المحفوظ يكون مكتوب فيه كل شيء، وهم لا يظلمون، يوم القيامة سيأتي كل واحد وكتاب ومكتوب كل شيء عند الله سبحانه وتعالى مما يعمل العبد. بل قلوبهم في غمرة من هذا، قلوبهم في جهالة من هذه الحقائق، فانتقل من موضوع إلى موضوع آخر، بس هي لمجرد الانتقال فقط، ما قبلها كما هو مثبت ما صار عليه ولا شيء، وجاء ما بعدها. هذا موضوع بل. قال المؤلف رحمه الله وبيدة، بمعنى غير، وبمعنى من أجل، ومنه بيدة أنه من قريش في الأصح. بيدة اسم له معنيان، وهو ملازم دائما لأن، نعم، الأول بمعنى ملازم لأن، الأول بمعنى غير، كقوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. إيش بعد بيد هنا؟ غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. هذا الحديث متفق عليه. وتأتي بمعنى من أجل، ويمثلون لذلك بحديث أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. يعني لماذا كنت أنا أفصح العرب؟ من أجل أني من قريش، وقريش أفصح العرب. لكن بعض أهل العلم خالف في معنى هذا الحديث فقال بيد هنا أيضا بمعنى غير، غير أني من قريش. حديث نفسه ضعيف، في جداع قلب وأنفسهم فيه كثيرا. ثم قال المؤلف رحمه الله وثم حرف عطف للتشريك والمهلة والترتيب في الأصح. ثم حرف عطف يفيد المشاركة، بمعنى أنك تقول جاء زيد ثم عمرو، فاشترك زيد وعمر في ماذا؟ اشتركا بماذا؟ اشتركا بالمجيء. تمام؟ طيب، فهو حرف عطف للتشريك، فهو يعطف فهو عاطف ويدل على المشاركة أيضا. والمهلة، معنى المهلة وجود مدة زمنية بين مجيء زيد ومجيء عمرو، وهو الذي يسميه بعض أهل العلم بالتراخي، فيقولون ثم تفيد الترتيب والتراخي، تفيد الترتيب مع التراخي، فهي عاطفة وتفيد الترتيب مع التراخي. يعني عندما تقول جاء زيد ثم عمرو تستفيد كم فائدة هنا؟ ثلاث. الأولى أن عمرا وزيدا قد اشتركا في ماذا؟ المجيء. الفائدة الثانية أن زيدا جاء قبل عمرو. الفائدة الثالثة أنه بين مجيء زيد ومجيء عمرو مدة وزمن، تراخي في الزمن. هذا معنى ثم. فقالوا تأتي على هذه المعاني، تأتي بهذه المعاني الثلاث. وقال بعضهم قد تتخلف عن بعض هذه المعاني. قال المؤلف: وحتى لانتهاء الغاية غالبا، وللاستثناء نادرا، وللتعليل. الغالب في معنى حتى أنها لانتهاء الغاية، كقوله تعالى عن لسان بني إسرائيل: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فحتى هنا للغاية، بمعنى إيش؟ إلى أن يرجع إلينا موسى، هذا معنى الغاية. يعني سنبقى عكوفا ولن ينتهي اعتكافنا إلا إيش؟ إلا بمجيء موسى، هذا معنى الغاية. وتأتي حتى للتعليل، بمعنى إيش؟ بمعنى كي. فتقول: أسلم حتى تدخل الجنة، أسلم كي تدخل الجنة. وتأتي للاستثناء نادرا. الأصل في الاستثناء إيش؟ إلا، تأتي بمعنى إلا، ولكن على ندور قليل جدا. والاستثناء المقصود هنا الاستثناء المنقطع لا الاستثناء المتصل، تقدم معنا وذكرنا في سلوك في كتب سابقة ما الفرق بين الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل. حتى هذه تأتي للاستثناء المنقطع. ومثل له بقول الشاعر: ليس العطاء من الفضول سماحة، حتى تجود وما لديك قليل. يعني معنى الكلام أنك ما تكون كريم والله وسمح بالعطاء لما يكون معك ملايين، لا، تظهر سماحتك بالعطاء وكرمك عندما تكون قليل المال. ليس العطاء من الفضول سماحة، يعني العطاء والإكرام ودفع المال من فضول مالك ما هو زائد عليك من المال، هذا ليس سماحة. حتى تجود، حتى تعطي، وما لديك قليل، وما عندك من المال قليل. فهنا المعنى: ليس العطاء من الفضول سماحة إلا بأن تجود وما لديك قليل، أي إلا أن تجود ومالك قليل، فعندئذ يكون عطاؤك سماحة. قال المؤلف رحمه الله: وربه حرف في الأصح للتكثير وللتقليل، ولا تختص بأحدهما في الأصح. رب حرف، وقيل اسم، لذلك قال المؤلف: ورب حرف في الأصح، أي في المسألة خلاف، والراجح عندي أنها حرف، والمعاني التي تأتي لها تأتي للتقليل وللتكثير. مثال التقليل كقول القائل: ألا رب مولود وليس له أب، وذي ولد لم يلده أبوان، هكذا يلده بفتح اللام، ألا رب مولود وليس له أب. كم واحد مولود وليس له أب؟ هذا ينطبق على عيسى وينطبق على عيسى عليه السلام، تمام؟ مولود وليس له أب. إذن رب هنا للتقليل ولا للتكثير؟ للتقليل. ورب ذي ولد لم يلده أبوان، من هو هذا الذي عنده أولاد ولم يلده أب وأم؟ آدم عليه السلام، ما في غيره، صح؟ فهذا هو، فرب هنا تكون للتقليل، تكون للتقليل. ومثال التكثير ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وهذا كثير، وهذا يكثر منهم تمنيه يوم القيامة. ورب هذه لا تختص بالتقليل ولا تأتي للتكثير، ولا تختص بالتكثير ولا تأتي للتقليل، بل تأتي لكلا المعنيين على الصحيح. والبعض قال فقط تأتي للتكثير، والبعض الآخر قال تأتي فقط للتقليل. طيب نكتفي بهذا القدر، على طويلة شوية، خلينا نتوقف في هذا القدر.